بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلا زلنا أيها الإخوة والأخوات في دراسة هذه الرسالة المباركة النافعة والمشتملة على العديد من الأحكام والمسائل الخاصة بباب الجنائز. وقد مر معنا في اليومين السابقين العديد من تلكم المسائل مع الإحالات إليها، ووقفنا البارحة عند الفتوى 36. نعم، قال زكريا. هذا الجواب أو هذه الفتية أيها الإخوة موضوعها في بيان الذكر المشروع عند دفن الميت. من أصول أيها الإخوة الأدعية والأذكار أو قواعد الأذكار أن الأذكار المقيدة بزمن معين أو وقت محدد وبصيغة محددة أنها توقيفية. الأذكار المقيدة بزمان معين أو وقت محدد أنها توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز أن تقيد أدعية وأذكار بزمان أو مكان إلا بدليل ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نطبق هذا على القاعدة. ماذا يقال عند إدخال الميت في قبره ووضعه في اللحد؟ أي أخوة؟ أيوة، نعم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله، وفي لفظ وعلى ملة رسول الله، والحديث عند أبي داود والترمذي. فهذه صيغة مقيدة أو محددة في مكان معين، يقال متى؟ عند إدخال الميت القبر. فلو جاء شخص وقال: نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إيش يقال في هذا؟ خالفت السنة، وهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ماذا يقال أثناء الدفن؟ هذا هو السؤال الآن، هذا ما يتعلق بالفتوى. قال الشيخ رحمه الله: ذكر بعض أهل العلم أنه يسن أن يحذي 3 حثيات، وأما قول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، قراءة الآية أثناء الدفن وإلقاء التراب على الميت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا لا أصل له في السنة ولا في شيء من الأحاديث، وعلى هذا ليس هناك ما يقال من أدعية أو أذكار أو قراءة آيات أثناء الدفن. طيب، ماذا يقال بعد الدفن؟ قال الشيخ: وأما ما يسن فعله بعد الدفن فهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بهذه الفتية. طيب، هنا ذكر الشيخ مسألة في ثنايا هذه الفتية، قال: ذكر بعض أهل العلم أنه يسن أن يحثي 3 حثيات. هذه المسألة ممكن أن نعنون لها بحكم حثو التراب على القبر ب3 حثيات، حكم حثو التراب على القبر ب3 حثيات. الشيخ رحمه الله قال: ذكر بعض أهل العلم أنه يسن أن يحثي 3 حثيات، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، استحباب حثي التراب على قبر الميت من جهة رأسه 3، والدليل على هذا ما رواه ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه 3، وهذا الحديث جود النووي رحمه الله تعالى إسناده، وقال الألباني عنه رحمه الله في أحكام الجنائز: الحديث قوي بما له من شواهد. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه وكذا البيهقي في السنن بسند صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه فيما نقله عنه عمير بن سعد أنه رأى عليا رضي الله تعالى عنه في قبر ابن مكفف حثى 2 أو 3، أي من التراب. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذا يدل على أنه يستحب لمن حضر الدفن أن يشارك مع الناس ولو ب3 حثيات. وبالاستحباب كذلك قال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. إذن هذا العمل مستحب لثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لما دلت عليه الآثار كما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه وصح الخبر بذلك. طيب، إذا تبين لنا هذا فانظروا الآن في الفتية رقم 43. اقرأ زكريا.
السؤال الثالث بالنسبة للحيات الثلاث، هل لها أصل أن تكون من جهة رأس الميت؟ الجواب لا، ليس لها أصل، كله واحد والأخ واسع في ذلك.
ما رأيكم أبو حميد؟ بالنسبة للشيخ، هناك يقرر وهنا ينفي. لا، هذا الجواب في الحقيقة بعد البحث يخالف تماما ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه، وما قرره أيضا في شروحه. إذا نظرنا إلى الفتاوى، هذا السؤال بنصه موجود في المجموع، وجوابه في المجموع كالتالي: السؤال بالنسبة للحثيات الثلاث، هل لها أصل أن تكون من جهة رأس الميت؟ نفس السؤال صح؟ الجواب قال الشيخ: نعم، لها أصل، لأن الحديث الوارد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى من قبل رأسه ثلاث حثيات. شو تقول بعبيد؟ فالله أعلم، هل هذا تصرف من الناشر أم إنها فتوى قديمة للشيخ؟ الله أعلم. أم إنها ملفقة على الشيخ رحمة الله تعالى عليه؟ لكن الحاصل أن هذا لا يثبت عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وينفي ذلك عنه أمران. الأمر الأول شروحه للأحاديث الواردة في المسألة، الواردة في مسألة الحثي على التراب والمشاركة ولو بقدر يسير كثلاث حثيات. والأمر الثاني فتاوى الشيخ الصريحة في إثبات هذه السنة. وعلى فرض ثبوت هذه الفتوى، فإن ما وافق السنة من قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو المقدم، ولا يظن بالشيخ رحمة الله تعالى عليه تعمد مخالفة السنة، حاشاه ورحمة الله تعالى عليه. هذا ما عندي أنا في هذه المسألة، ومن كان عنده فضل علم فليجد به على من لا علم عنده. طيب، المسألة التي بعدها أو السؤال الذي بعده.
السؤال السابع والثلاثون: ما صفة التعزية؟ الجواب: أحسن ما يعزى به من الصيغ ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاده، حيث أرسلت إليه رسولا يدعوه يدعوه، وكان صبيا لها أو صبية للموت، فقال عليه الصلاة والسلام لهذا الرسول: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأما ما اشتكر عند الناس من قولهم أقام الله قدره وأحسن الله عزاه وغفر الله لميته، فهي كلمة اختارها بعض العلماء، لكن ما جاءت به السنة أولى وأحسن.
هذا السؤال أيها الإخوة في بيان صفة التعزية أو في بيان صيغة التعزية. وبهذا السؤال وبعض الأسئلة التي تليه بيان بعض الأحكام المتعلقة بالتعزية. والتعزية أيها الإخوة عبادة لها أحكامها ولها مقاصدها ولها فضائلها ونحو ذلك، ولأهميتها حقيقة في وقتنا فقد أعدت دائرة الشؤون الإسلامية رسالة مستقلة في بيان أحكام التعزية وأدابها، لعلها وزعت عليكم بالأمس، فوصيتي لنفسي ولإخواني العناية بنشر السنة في هذا الباب حتى تقع هذه العبادة من الناس على الوجه الشرعي الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فبظهور السنة أيها الإخوة وانتشار هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمعات تحفظ بإذن الله من الفتن، ويدفع عن هذه المجتمعات الشرور، ويرد بظهور السنة كيد الكائدين، وما وقع ويقع في الناس من فتن إلا بسبب بعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في الاعتقاد أو العبادات أو المعاملات والأخلاق ونحو ذلك. هذه الفتية التي سمعتموها وقرأتموها يستفاد منها فوائد. الفائدة الأولى أن أولى الصيغ بالتعزية بها وأفضلها في مواساة المصابين، أقصد المصابين بوفاة، هو ما وردت به السنة، أن أفضل الصيغ وأفضلها في التعزية هو ما وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا اللفظ الذي أورده المؤلف: لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، مع الوصية بالصبر والوصية بتقوى الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. الفائدة الثانية أستفيدها من هذه الفتية أن هذه الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل اللزوم والوجوب، هي الأفضل والأكمل والأولى لا شك، لكنها ليست على سبيل اللزوم والوجوب، وهذا الذي فهمه أهل العلم وفهمه الفقهاء المعتبرون قديما وحديثا. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الأم، وهو معروف لديكم إن شاء الله فيما أحسب، قال: ليس في التعزية شيء مؤقت يقال لا يعدى إلى غيره، ليس في التعزية شيء مؤقت يقال لا يعدى إلى غيره، يعني ليس للتعزية صيغة محددة لا يجوز تعديها أو استعمال غيرها، هذا معنى كلامه رحمة الله تعالى عليه. وهذا الذي قاله الشافعي قرره غير واحد أيضا من فقهاء المذاهب الأربعة المشهورة. وبناء على هذا يقال أيها الإخوة: لا بأس ولا مانع من استعمال الألفاظ والإتيان بالعبارات التي فيها تسلية لأهل الميت، وفيها أيضا تخفيف من حزنهم، وفيها إعانة لهم على الصبر والاحتساب، وفيها تقوية لقلوبهم وربط على أفئدتهم، وفيها جبر لخواطرهم، كل ما كان يؤدي إلى هذه المقاصد من الألفاظ المناسبة الخالية من المحاذير الشرعية فلا بأس به، كقول يعني: غفر الله لميتكم، نسأل الله له الجنة، أحسن الله عزاءكم، جبر الله خاطركم، ألهمكم الله الصبر والاحتساب ونحو ذلك. ولو أتي ببعض النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا مما يعني يبرد حرارة المصيبة في القلب فهذا طيب ونافع، لكن يعاد ويقال ما قاله الشيخ رحمه الله وقرره في آخر الفتية، قال: لكن ما جاءت به السنة أولى وأحسن، ما جاءت به السنة أولى وأحسن، ولا شك أن ما جاءت به السنة هو المقدم. هذا ما يتعلق بهذه الفتية. نعم.
السؤال الثالث: هل المصابحة سنة في التعزية؟ الجواب: المصابحة العطاء لا التي تعزيها، ولكن الناس اتخذوها عادة، فإن كانوا يعتقدون أنها سنة فينبغي أن يعرفوا أنها ليست سنة، وأما إذا كانت عادة بدون أن يعتقدوا أنها سنة فلا بأس بها، وعندي فيها قلق وجرها بلا شك أولى. وثم هنا مسألة ينبغي التنبه لها، وهي أن التعزية يقصد بها تقوية المصاب على الصبر واحتساب الأجر من الله عز وجل، وليست تلك يهنئ بها كل من حصلت له مناسبة. فمناسبة الموت إذا أصيب بها الإنسان يعزى، أي بما يقوي صبره واحتسابه الأجر من الله سبحانه وتعالى.
نعم. هذه الفتية موضوعها في بيان حكم المصافحة عند التعزية وحكم التقبيل عند التعزية، ويلحق بها أيضا ما هو منتشر الآن، حكم المعانقة عند التعزية. هذه ثلاثة أمور: المصافحة والتقبيل والمعانقة عند التعزية. ولإدراك إخواني ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى، يقال الأصل عند التلاقي هو المصافحة، هذا هو الأصل. الأصل إذا التقى المرء بأخيه هو ماذا؟ هو المصافحة. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب، قال: المصافحة سنة عند التلاقي للأحاديث الصحيحة. المصافحة سنة عند التلاقي للأحاديث الصحيحة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول تمهيدا لما قرره الشيخ، الأصل عدم المعانقة أو التقبيل عند الملاقاة. الأصل عدم المعانقة والأصل عدم التقبيل عند الملاقاة، إلا إذا وجد السبب المعتبر شرعا كالعودة من السفر أو كطول غياب، يعني لم يره منذ فترة طويلة، أو شدة شوق وحب في الله جل وعلا ونحو ذلك. والدليل على ما ذكرت لكم إخواني ما رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو يلقى صاحبه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيئين، وهما الانحناء والالتزام والتقبيل، وأذن صلى الله عليه وسلم بشيء واحد وهو المصافحة، كل هذا متى؟ عند الملاقاة. وعلى هذا الأدب أيها الإخوة والعمل بهذا الإرشاد النبوي سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. إذن هو هذا هدي الصحابة عند التلاقي، إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وهذا الأثر صحيح ثابت عن أنس، قد رواه الطبراني في المعجم الأوسط. طيب، بناء على هذا يقال أيها الإخوة، الآن في تقرير فتوى الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، هل المصافحة سنة في التعزية؟ يقول الشيخ رحمه الله ويقرر: إن كانت المصافحة في التعزية لأجل الملاقاة فهذه سنة. إن كانت المصافحة وقعت في التعزية لكن لأي سبب؟ بسبب التلاقي وليس لأجل التعزية فهذه سنة لا شك. قال أبو داود السجستاني رحمة الله عليه في مسائله: رأيت أحمد يأخذ بيد الرجل في التعزية يسلم عليه، قال: وذلك لبعد عهده به، يعني أنه لم يره من فترة طويلة، فهذه المصافحة وقعت لأجل التلاقي وليس لأنها شعار من شعار التعزية. طيب، الأمر الثاني الذي قاله الشيخ عليكم السلام: إن كانت المصافحة لأجل التعزية، يعني جعل سبب المصافحة وماذا؟ ها، هو التعزية، جعل سبب المصافحة هو العزاء. ماذا يقول الشيخ رحمة الله عليه؟ قال: المصافحة ليست سنة في التعزية ولا التقبيل أيضا، وإنما المصافحة عند الملاقاة، فإذا لاقيت المصاب وسلمت عليه وصافحته فهذه سنة من أجل الملاقاة لا من أجل التعزية، ولكن الناس اتخذوها عادة، فإن كانوا، لاحظ، فإن كانوا يعتقدون أنها سنة فينبغي أن يعرفوا أنها ليست بسنة، وأما إذا كانت عادة بدون أن يعتقدوا أنها سنة فهذا لا بأس به، وعندي فيها قلق وتركها بلا شك أولى. وقال في موضع في الفتاوى رحمه الله تعالى: ليس في هذا سنة متبعة وتركه أولى وأحوط. فالوقوف أيها الإخوة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم به يسلم المرء، وأما التقبيل والمعالقة في التعزية فيبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ المنع لعموم النهي الوارد في حديث أنس رضي الله عنه: إلا من قدم من سفر للعزاء، شخص جاء من سفر لأجل التعزية لأهله وأقاربه، فيشرع له مع المصافحة ماذا؟ المعانقة، كما قال ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تقبيل أقارب الميت عند التعزية. فتاوى عندك عبد الله، افتح سبع صفحة 352. قال الشيخ: ما حكم، أو السؤال: ما حكم تقبيل أقارب الميت عند التعزية؟ قال: تقبيل أقارب الميت عند التعزية لا أعلم فيه سنة، ولهذا لا ينبغي للناس أن يتخذوه سنة، لأن الشيء الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ينبغي للناس أن يتجنبوه. والناس أيها الإخوة، يعني كما ذكر الشيخ، اعتادوا على مثل هذه الأمور، والذي ينبغي هو التعريف للناس في المجالس وفي اللقاءات ونحو ذلك، فالتعريف المسبق للناس قبل حصول مثل هذه المصائب لا شك هو المطلوب، لأنه في فترة الشدة ووقوع المصيبة يصعب أن يتكلم الإنسان أو أن يبين الحكم الشرعي، لأن العقل مغطى بماذا؟ بوقع المصيبة، ولهذا التعريف المسبق من الأهمية بمكان، ويبين للناس أن هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذه هي السنة، وأن هذا الذي ينبغي أن يسار عليه، ولا يقال أن هذا تشدد أو أن هذا تعنت أو أن هذا منع للخير. لا، الخير، كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أرفق الناس بالناس وأرحم الناس بالناس، وما جاء به من شرع ودين فهو من عند الله تبارك وتعالى، وليس فيما جاء فيه أي تشدد أو حرج أو مشقة على الناس، فلننتبه لهذا. بارك الله فيكم. طيب، السؤال 39.
السؤال 39: ما هو وقت التعزية؟ الجواب: وقت التعزية تدحين ما يكون في الميت أو تحمل المصيبة، إذا كانت التعزية بغير الميت إلى أن تنسى المصيبة وتزول عن نفس المصاب، ولأن المقصود من التعزية ليست كما قلت تهنئة أو تحية، إنما المقصود بها تقوية المصاب على تحمل هذه المصيبة واحتساب الأجر.
نعم، هذه الفتوى أيها الإخوة في بيان وقت التعزية، وفيها مسألتان. المسألة الأولى: بداية وقت التعزية، متى يبدأ بتعزية المصاب بوفاة أو غيره؟ والمسألة الثانية: بيان منتهى التعزية أو وقت امتدادها، إلى متى تمتد التعزية؟ هل لها وقت محدد أو أمد معين؟ هذه هي المسألة. أما المسألة الأولى فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقت التعزية من حين ما يموت الميت أو تحل المصيبة، إذا كانت التعزية بغير الميت. إذن من بداية حصول المصيبة ونزول البلاء وتحقق الوفاة مثلا لهذا الشخص، هنا تسن وتستحب التعزية. وبناء على هذا سيأتي إن شاء الله سؤال آخر: حكم التعزية قبل الدفن أو حكم التعزية بعد الدفن؟ بعض الناس يظن أن التعزية لا تكون ولا تشرع إلا إذا دفن الميت، وهذا غير صواب كما سيأتي إن شاء الله. طيب، في بيان المسألة الثانية وهي متى، وهي وقت نهاية التعزية أو إلى متى تمتد التعزية، قال الشيخ رحمه الله: إلى أن تنسى المصيبة وتزول عن المصاب أو نفس المصاب، هذا هو أمدها. وهذا يعني أن التعزية أيها الإخوة مستمرة ما دام سببها قائما، التعزية للمصاب مستمرة ما دام سبب المصيبة قائما في الشخص. لماذا؟ قال الشيخ: لأن المقصود بالتعزية ليست تهنئة أو تحية، إنما المقصود بها تقوية المصاب على تحمل هذه المصيبة واحتساب الأجر، وهذا يحتاج يعني ربما تكرار لمواساة هذا الشخص الذي نزلت به المصيبة أو ابتلي بوفاة قريب أو عزيز عليه. وهذه التقوية لقلب هذا المصاب لا وقت لها، يحتاجها في أي وقت. وعلى هذا أيها الإخوة يعني لا يكون للتعزية وقت محدد، والقاعدة عندنا أنه لا تحديد إلا بدليل، لا تحديد إلا بدليل. وعليه يقال إن تحديد التعزية أيها الإخوة بثلاثة أيام كما هو شائع عند الناس لا أصل له ولا دليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة التحديد يذهب مقصود التعزية. قلنا مقصود التعزية تقوية قلب المصاب وحمله على الصبر واحتساب الأجر من الله عز وجل، فتحديد هذه التعزية بوقت معين يذهب المقصود. كيف يذهب المقصود؟ لو أراد يعني الشخص بعد ثلاثة أيام أن يعزي هذا الإنسان وهذا المصاب بحاجة إلى التعزية، على من يقول الآن ويمنع ويحدد التعزية بثلاثة أيام، ماذا يكون الموضوع؟ لا يجوز لك أن تعزي. وهذا أيها الإخوة خلاف ظاهر النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمصاب ما دام أنه محتاج إلى التعزية فيعان على التعزية ويحمل على الصبر ويقوى قلبه على احتساب الأجر والرضا والصبر بقضاء الله وقدره. وقد لخص الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذه المسألة في سطرين فقال: ليس لها، أي التعزية ليس لها وقت مخصوص ولا أيام مخصوصة، بل هي مشروعة من حين موت الميت قبل الصلاة وبعدها وقبل الدفن وبعده، والمبادرة بها أفضل في حال شدة المصيبة، وتجوز بعد 3 من موت الميت لعدم الدليل على التحديد. هذه خلاصة المسألة، وقد أتى الشيخ رحمه الله على العديد مما يتعلق بها فرحمه الله وغفر له. كلامه موجود من أراد الرجوع في الفتاوى المجلد 13 صفحة 380. طيب، السؤال 40.
السؤال 40: هل تجوز التعزية قبل الدفن؟ الجواب: نعم، تجوز قبل الدفن وبعده، كما سبق قبل قليل، إن وقتها من حين ما يموت الميت إلى أن تنسى المصيبة.
نعم، هذه المسألة متفرعة، أو نقول هي إحدى جزئيات المسألة السابقة، وبيان المؤلف لها واضح، وهو جواز التعزية قبل الدفن وبعده. وبعض الناس يتحرج إذا رأى أهل الميت قد جلسوا في طرف من المسجد مثلا أو عند جنازتهم، يتحرج أن يذهب إليهم ويعزيهم، يقول: لا لا لا، ما يصير، نعزيهم بعد الدفن حتى لا نكون شاذين. خطأ هذا، التعزية مطلوبة ما دام السبب قائما كما تقدم. قد سئل الشيخ رحمة الله بن عثيمين كما في مجموع فتاويه عمن يقول إنه لا يجوز التعزية قبل دفن الميت، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا ليس بصحيح، التعزية متى حصلت المصيبة أي الموت قال مشروعة، التعزية متى حصلت المصيبة مشروعة، هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة. تجاوز السؤال الذي بعده وانتقل إلى السؤال 42.
السؤال 42: هل جعل رأس الميت أمام النعش عند المشي به سنة أم لا؟ الجواب: الظاهر أن الميت يحمل من جهة رأسه، يعني أن رأسه يكون هو المقدم، أما أن تكون رجلاه هما المقدم فالظاهر أنه خلاف الأولى، ولا أعلم في هذا سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه الفتية أيها الإخوة لها صلة بفتوى تقدمت في السؤال 27 فيما يتعلق بحمل الجنازة، فهذه الفتوى متعلقة بموضع الرأس من النعش عند حمله والمشي به إذا حمل، ما الذي يقدم، الرأس أم القدم؟ هذا معنى أو المقصود به الاستفتاء. وجواب الشيخ رحمه الله واضح، يقول: الظاهر أن الميت يحمل من جهة رأسه، يعني أن رأسه يكون هو المقدم، أما أن تكون رجلاهما المقدمة أو المقدم فالظاهر أنه خلاف الأولى، وأنه ليس في هذا سنة ظاهرة بين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلم. نعم، السؤال 43 تمت قراءته، السؤال 44 أيضا تمت الإحالة إليه، السؤال 45. نعم،
السؤال 45: ما يجري عند بعض المسلمين من طلب الشهادة على الميت قبل دفنه فيقول ولأنه وجبنا عليه شرا فيكون في ذلك فضيحة له. ولكن الذي جاء به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فمرت جنازة فأثنوا عليه خيرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليه شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. فسألوه ما معنى قوله وجبت فقال إن الذي أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة والثاني إن الذي أثنوا عليه شرا وجبت له النار. هذا الحديث أو معناه.
هذه الفتوى أخواني في بيان بعض مخالفات الناس في الجنائز، وهذه المخالفة هي طلب الشهادة للميت بما كان عليه في الدنيا، يطلبون الشهادة له بما كان عليه. وهذا العمل على هذه الطريقة التي جاءت في السؤال من البدع كما قرر الشيخ رحمه الله تعالى، حيث قال ليس له أصل في الشرع ولا ينبغي للإنسان أن يقول هكذا لأنه من البدعة. والذي يحصل عند بعض الناس، والحمد لله أن هذا في هذه البلاد ولله الحمد قد يكون نادرا أو منعدما، مع أن بعض أهل الأهواء حاول أن يحيي هذه البدعة، لكن ولله الحمد رد الله عز وجل كيدهم في نحورهم. أقول هذا العمل على هذا الوجه قرر الشيخ أنه يعني من البدع. لماذا؟ أولا قال ليس له أصل في الشرع، أي أنه لا دليل يدل عليه يمكن من خلاله إثبات هذا العمل وأنه مشروع، هذا لا يمكن. الأمر الثاني أن هذا العمل يعد من البدع كما نبه الشيخ أنه قد يؤدي إلى مفسدة. ما هي هذه المفسدة؟ كشف ستر الله جل وعلا عن هذا الميت، فإنه قد يكون على حالة سيئة في حياته من حيث تضيع الواجبات أو ارتكاب المحرمات، ويقع أهل الميت إذا قام لهم شخص ويقول فيه وفيه 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 فيقعون في حرج عظيم، فيكون في هذا إساءة إلى الميت وإساءة إلى أهل الميت. وهذه المفاسد أيها الإخوة التي تقع كلها من آثار مخالفات السنة وارتكاب البدع والعياذ بالله. والأمر الثالث الذي ممكن أن يقال أن هذا العمل من البدع لأنه لم يكن من عمل السلف الصالح، فلم يكن من شأن الصحابة ولا من شأن التابعين ولا من أخذ عنهم من الأئمة كالأئمة الأربعة وغيرهم، ليس هذا من عملهم ولا من شأنهم. وقد نبه على هذه البدعة الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز عند المسألة 26 في مبحث ثناء الناس على الميت لمن أراد منكم الرجوع. والدافع أيها الإخوة لبعض الناس هو عند بعض الناس لهذا هو سوء الفهم للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. والأحاديث في الحقيقة لا تدل على ما يعني يفعلونه، لأن هذا الحديث إذا تأملنا فيه غاية ما فيه إذا نظرنا أن فيه فضل الثناء، هكذا جاء الثناء ابتداء من الناس. الناس رأوا الجنازة قالوا هذا يعني فيه من الخير وفيه وفيه، هذا غاية فيه، غاية ما فيه، دون طلب من الحضور ما تقولون في فلان، ماذا تشهدون على فلان، هذا ليس في الحديث، إنما جاء ابتداء. وما جاء ابتداء من الناس من الثناء والخير وذكره بما هو طيب هذا من تسخير الله عز وجل، يعني الخير على ألسنة الناس لهذا الإنسان الميت. وهنا كما قال عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه، فيطلق الله عز وجل ألسنة الناس بالثناء على هذا الإنسان، هذا الذي يدل عليه سياق النص. أما ما يفهمه بعض الناس فهذا بعيد كل البعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه الفتوى أخواني في بيان حكم الزراعة على القبر أو حكم وضع شيء رطب من الأشجار على القبر كجريد نخل ونحو ذلك، فما حكم هذا؟ قرر المؤلف رحمه الله تعالى كما قرأتم وسمعتم أن هذا العمل ليس بسنة بل بدعة، هكذا قرر رحمه الله تعالى في بداية الجواب عن هذا السؤال. والسؤال إخواني، لماذا كان بدعة وكان خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعدة أسباب أو أمور. أولا، نسأل لماذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على القبر؟ هاي شباب، لماذا؟ لأنهما يعذبان. طيب، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبي القبر يعذبان؟ أحسنتم، بإطلاع الله جل وعلا عليه ذلك. إذن نقول العلم بأحوال المقبورين وما يجري لهم في قبورهم من المغيبات التي لا طريق للوصول إليها إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. ألم يقل الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أكمل الآية، إلا من ارتضى من رسول. والنبي صلى الله عليه وسلم ممن ارتضاهم الله جل وعلا وأطلعهم على بعض المغيبات. طيب، هذا الأمر أيها الإخوة يدل على أن أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك، يعني ليس له اطلاع على الغيب. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أنه أمر خص به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا إخواني، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا ونستفيد مما قرر، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع على كل قبر، وإنما وضع على هذين القبرين حيث علم عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الثاني الآن أو الأمر الثاني، لم يعمل هذا العمل في بقية قبور المسلمين، وهذا يدل على أن هذا العمل غير مشروع مع كل قبر، لكن لما أطلعه الله عز وجل على ذلكم القبرين أمر صلى الله عليه وسلم أن يؤتى له بجريد نخل ويضعهما على القبر. الأمر الثالث الذي من خلاله أو به يتبين أن هذا العمل من البدع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخصوصاً الخلفاء الراشدون منهم والفقهاء الكبار منهم كابن عباس وابن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يفهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم العموم لكل قبر، ولهذا لم يجري عملهم على وضع جريدة من النخل على سبيل المثال على قبر، أو زراعة على القبر، أو وضع ورود على القبر، وفهمهم رضي الله تعالى عنهم معتبر للنصوص، والخروج عن الفهم السديد لما فهموه من النصوص الشرعية، أقول الخروج عن ذلك يوقع الإنسان في تصورات بعيدة كل البعد عن الفهم السليم لمراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين مراد سبيل الصحابة هنا، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب، الأمر رقم كم؟ الرابع. نعم، الأمر الرابع: ما الذي كان سبباً لتخفيف العذاب على هذين المقبورين بالأصالة والأساس؟ هل هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو بقاء شق الجريدة على القبر؟ ها، الدعاء ولا بقاء الجريدة؟ الدعاء، شو الدليل؟ كيف؟ لا ترفع، شو لا ترفع؟ لا تنفع، صح، لكن قد يأذن الله وتنفع، صح؟ ممكن؟ ممكن. نعم، أبو حسين عندك شيء؟ نعم، أحسنت. نقول الدليل على أن الدعاء هو الأصل وهو النافع بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي. ما معنى بشفاعتي؟ بدعائي وسؤالي الله جل وعلا أن يخفف عنهم، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. والحديث في مسلم من حديث جابر: الدعاء أيها الإخوة هو سبب تخفيف العذاب، أما الجريدة فهي علامة على مدة التخفيف. انتبهوا لهذا، علامة على مدة تخفيف العذاب، يعني ما دام رطبين فالعذاب مخفف، ليس لأنهما هما السبب، لا، هذه علامة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما السبب فهو الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فلننتبه لهذا. الأمر الخامس أيها الإخوة، يقال كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا: في ارتكاب هذا العمل الذي في الحقيقة يعني نراه، أقول تجاوز الآن الحدود من جريد النخل إلى وضع الزهور واختيار الورود ذات الأشكال الطيبة والألوان البهية، بدعوى ماذا؟ بدعوى أنها تذكر الله جل وعلا، وما دامت تذكر الله فإنها سبب لتخفيف العذاب. وهذا كله أخواني فيه آثار سيئة. من هذه الآثار السيئة كما قال الشيخ سوء الظن بالميت والجناية عليه باعتقاد أن هذا المقبور يعذب الآن، وهذا لا شك فيه سوء الظن. ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه كلاما طيبا، قال: فوضع الجريدة على القبر جناية عظيمة على الميت وسوء ظن به، ولا يجوز لأحد أن يسيء الظن بأخيه المسلم، لأن هذا الذي يضع الجريدة على القبر يعني أنه يعتقد أن صاحب هذا القبر يعذب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضعها على القبرين إلا حين علم أنهما يعذبان. هذا أيها الأخوة ما يتعلق بهذه المسألة. وبما تقدم يعلم أن هذا العمل ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من سنته عليه الصلاة والسلام، والواجب التناصح وإنكار هذا العمل بالتي هي أحسن وبالأسلوب الأمثل الذي من خلاله تنشر السنة ويقضى على هذه المخالفات الشرعية. نعم. نعم، هذه المسألة أخواني تقع كثيرا، وجواب المؤلف كما سترون إن شاء الله فيها سديد، وهي: هل يؤتى بالجنازة مباشرة بعد الفراغ من صلاة الفريضة أم ينتظر الناس الذين يقضون ما فاتهم من صلاة الفريضة ثم يؤتى بالجنازة؟ تقدم في السؤال الخامس الإشارة إلى هذه المسألة في مسألة تأخير الميت، وخلاصة جواب الشيخ رحمه الله هنا. نعم، اقرأ زكريا. نعم، وقد تقدم معنا أن تكثير الجماعة وطلب العدد في الصلاة على الجنازة مطلوب شرعا، سبق هذا مع الدليل لما فيه من الإحسان إذا الميت وكثرة الداعين له. نعم.
أما إذا لم يكن هناك سبب فالمبادرة
لذلك أفضل وأولى. نعم، هذه هي فتوى الشيخ في هذه المسألة وهي واضحة كما ترون. نعم.
السؤال
هذه الفتوى في بيان حكم تحليل، في حكم طلب تحليل الميت من المشيعين، أن يطلب من الحضور الذين أتوا لتشييع الجنازة يطلب منهم أن يحللوا الميت وأن يخلصوه من التبعات التي عليه والتي هي لهم. هذه المسألة أخواني أيضا هي من المخالفات في باب الجنائز، وهي تتعلق كما ترون بجانب الحقوق بين الناس، ولا يخفى على الجميع أن حقوق الناس فيما بينهم مبنية على ماذا؟ مبنية على المطالبة، مبنية على المشاحة فيها، ويترتب على هذا العمل في الحقيقة الحرج بالنسبة لمن له حق على الميت، ومات هذا الميت ولم يقضي الحق الذي عليه لهذا الشخص، فلهذا كان هذا العمل من البدع كما قال المؤلف، وفتوى المؤلف فيها موفقة والبيان فيها تطمئن إليه النفس. نعم.
السؤال التاسع والأربعون: ما هي أقسام زيارة المقابر؟
نعم، هذه الفتوى في بيان أقسام زيارة المقابر. وهذه الفتوى كما سترون فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى في بيان مقاصد زيارة المقابر، بيان مقاصد أي الغايات من زيارة المقابر. والمسألة الثانية في أقسام زيارة القبور أو المقابر باعتبار نوعها، أقسام زيارة القبور باعتبار نوعها، يعني نوع الزيارة. والمسألة الثالثة أقسام زيارة القبور باعتبار المزور، باعتبار المزور، سيتبين هذا إن شاء الله. طيب، أما المسألة الأولى وهي المقاصد، تفضل زكريا. نعم، هذه المسألة الأولى. وتلاحظون أن الشيخ رحمة الله عليه نبه على ذلك. فمن مقاصد زيارة القبور تذكر الآخرة وأخذ العظة منها. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. هذه ثلاث فوائد يجنيها المسلم من زيارته للقبور: ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. الآخرة، هذا الحديث رواه الحاكم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ عند الإمام أحمد من حديث بريدة قال: ولتزدكم زيارتها خيرا، ولتزدكم زيارتها خيرا. لا شك زيارة المقابر يدفع الإنسان للخير، لأنه يعلم أنه سينتقل عن هذه الدار، وأنه سيكون رهين عمله بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن كان صالحا حمد الله، وإن كان غير ذلك ندم، ولا ساعة مندم. فهذه فوائد جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من مقاصد زيارة القبور أيها الإخوة الإحسان إلى الأموات، الإحسان إلى الأموات بالسلام عليهم وبالدعاء لهم وبسؤال الله جل وعلا العافية لهم. وأيضا من مقاصدها إحسان الزائر إلى نفسه، الإنسان الذي يزور المقبرة يحسن إلى نفسه، وذلك بالعمل بالسنة وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والقيام بما هو مشروع في هذه الزيارة. هذه مقاصد زيارة المقابر. يذهب أبو عبيد علينا لو سمحت. أيوة. أيوة. إلى الأموات، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، المسألة الثانية أقسام زيارة القبور باعتبار نوعها. نعم زكريا.
وأما من زار المقبرة من أجل التبرك بالزيارة أو يدعو أصحاب القبور فإن هذا شيء لا يجب عندنا والحمد لله، وإن كان يوجد في بعض البلاد الإسلامية، وهذه من الزيارات التي قد تكون بدعية فقط وقد تكون شركية.
نعم، نقول تنقسم الزيارة باعتبار نوعها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول زيارة شرعية، وهذه الزيارة الشرعية معناها الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمشتملة على مقاصد الزيارة من أخذ العظة والعبرة والإحسان إلى الأموات والإحسان إلى النفس، فهي باختصار يعمل فيها ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويراعى فيها هديه صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الزيارة البدعية، والزيارة البدعية يقول أهل العلم فيها هي المشتملة على القيام بكل عمل مخالف للسنة ولم يصل إلى حد الشرك، المشتملة على الأعمال المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة، إلا أن هذه الأعمال لا تصل إلى حد الشرك والوقوع في الشرك، مثل ما يحصل عن بعض الناس أيها الإخوة من وضع البخور وزراعة الأشجار والصلاة عند القبر لله لا للقبر، وأيضا الذبح عند القبور لله عز وجل لا للقبور طلبا والتماسا لبركتها، يعني يجعل هذه القبور سبب وليس هي التي بذاتها يعني تلتمس منها البركة، فهذا كله أيها الإخوة من البدع. أيضا تحري الدعاء عندها، يدعو الله تبارك وتعالى عند القبر يلتمس الإجابة، أيضا الجلوس عند القبور لقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، أو تخصيص أيام معينة وتحديد أوقات محددة للزيارة، كل هذا يدخل في الزيارة البدعية لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثالث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله هنا الزيارة الشركية. الزيارة الشركية هي المخالفة للإسلام بالكلية، هي التي تضاد التوحيد، وهي التي يراد منها الانتفاع بالميت ويقصد منها الاستغاثة بالميت ويطلب الخير والعون من الميت من دون الله جل وعلا، كل هذا يدخل في الزيارة إيش؟ الشركية. أحسنت. القسم الثاني والثالث هما اللذان قال فيهم المؤلف رحمه الله هنا: وأما من زار المقبرة من أجل التبرك بالزيارة أو يدعو أصحاب القبور فإن هذه الزيارات التي قد تكون بدعية فقط وقد تكون شركية. هذا ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى. فتحصل مما تقدم أيها الإخوة من هذه الأقسام أن هذه الزيارات منها ما هو مشروع ومستحب، ومنها ما هو ممنوع ومنهي عنه، والواجب على المسلم أن يفرق بين هذه الأقسام كما نص على ذلك أهل العلم حتى يكون على بصيرة من دينه. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية كلمة عظيمة هنا وانتبهوا لها، قال: فمن لم يفرق بين ما هو مشروع في زيارة القبور وما هو منهي عنه لم يعرف دين الإسلام في هذا الباب. فالتفريق أمر مطلوب شرعا. طيب، أيضا يزاد ويقال إنه بمراعاة أيها الإخوة المشروع، بمراعاة المسلم للأمور المشروعة والمطلوبة يتحقق المقصود من القيام بحق القبور، فالقبور لها حق على زائرها. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه العظيم القول المفيد، قال: والقبور لها حق علينا من وجهين: الأول أن لا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، فلا يجوز إهانتها ولا الجلوس عليها. الثاني قال: أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. فهذان وجهان في بيان حق القبور علينا. المسألة الثالثة إيش هي؟ نعم نعم، أقسام زيارة القبور باعتبار المزور، يعني باعتبار من يراد زيارته في المقبرة. هل يراد زيارة أشخاص معينين عند زيارة المقبرة، أم يراد من الزيارة عموم الموتى؟ هذا معنى هذا القسم، أقسام زيارة القبور باعتبار المزور. ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال: وزيارة القبور نوعان. تفضل زكريا.
وزيارة القبور نوعان، نوع يقصد الإنسان شخصا معينا فهنا يقف عنده ويدعو له بما شاء الله عز وجل.
نعم، يقف عند القبر ويدعو الله جل وعلا، نقول مستقبل القبلة، يدعو لهذا الميت مستقبل القبلة، هذا هو الأفضل وهو من آداب الدعاء. نعم، كما فعل
عليه الصلاة والسلام حين استأذن الله عز وجل أن يستغفر المؤمن فلم يأذن الله له، واستأذنه أن يزورها فأذن له، فزارها صلوات الله وسلامه عليه ومعه طائفة من أصحابه. القسم الثاني أن تكون زيارته فهنا يقف أمام القبور ويسلم كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إذا زار البقيع، يقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
واضح أقسام زيارة باعتبار المزور. نعم، السؤال الذي بعده.
السؤال الخامس: هل يشرع استقبال القبلة عند السلام على الميت؟
نعم، موضوع هذه الفتية أيها الإخوة عند السلام على الأموات، إذا تمت الزيارة هل تستقبل القبلة أم يستقبل الميت أو يستقبل الأموات عند السلام؟ بيّن المؤلف رحمه الله تعالى هذا فقال:
الجواب: يسلم على الميت اتجاه وجهه ويدعو له وهو قائم هكذا بدون أن ينصرف إلى القبلة.
نعم، عندنا أيها الإخوة مسألتان أو جزئيتان، نقول: السلام على الميت والدعاء للميت عند الزيارة، السلام على الميت والدعاء للميت. أما السلام على الميت عند الزيارة فيستقبل القبور بوجهه كما قال الشيخ ويسلم عليهم، قل السلام عليكم إلى آخر الحديث الوارد، ويدعو بالدعاء الوارد في زيارة المقبرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه، يعني استقبل القبور ثم قال الدعاء، فهذا هي السنة. وأما الدعاء فالأفضل كما تقدم معنا في السؤال السابق هو استقبال القبلة عند الدعاء لهم. نعم، الذي بعده.
السؤال العاجل والمحسون: هل السنة أن يسلم الرجل على الأموات عند الدخول في المقبرة فقط، أم يشرع ذلك إذا مر بها في الشارع؟
نعم، هذه الفتوى موضوعها ماذا؟ موضوعها كما ترون مشروعية السلام على الأموات والدعاء بالدعاء الوارد عند إيش؟ المرور. ماذا قال الشيخ؟
الجواب: الفقهاء رحمهم الله قالوا: يسن أن يدعو بالدعاء الذي ذكرته قبل قليل سواء زارها أو مر بها.
نعم، أحسن. إذن خلاصة الكلام نقول أو يقال: السلام على الأموات عند زيارة القبور مستحب لثبوت السنة بذلك كما قرر الشيخ، وكذلك أيضا الدعاء بما ورد مستحب. وهذا السلام وهذا الدعاء أيها الإخوة يشرع المسلم كما قرر الشيخ إذا زار القبور أو إذا مر بالقبور، يعني لو شخص مر بالمقبرة يشرع له أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخره، ويدعو لهم. ويشرع أيضا السلام والدعاء عند المرور قال بعض أهل العلم ولو كانت المقبرة مسورة. بعض الناس يتحرج يقول ما تشوف القبور، يقول لا، الحكم في هذا عام، سواء رأيت المقابر أو القبور أو لم ترها. وهذا السلام والدعاء يعني عند الزيارة كما نبه أيضا أهل العلم لا يكون برفع صوت، إنما يكون فيما بين الإنسان وبين نفسه. طيب، نقف على هذا وتستريحون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله ما تيسر في الفترة القادمة.